أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قول المصنف رحمه الله في آخر الجهة الأولى: إنه لا يبعد أن يكون كذلك، أي ظاهرا في المعنى الأول وهو الطلب. هذا أورد عليه بأنه مناف لما تقدم منه من دعوى أنه لا يبعد كون الأمر حقيقة في معنيين: الطلب والشيء. وجه المنافاة أن المراد بالعبارة الأولى وهو المشار إليه بقوله كذلك أنه ظاهر بظهور عرفي في الطلب، وإن لم يعلم كونه موضوعا له، ولو لمثل الانسباك من اللفظ عند الإطلاق لكثرة استعمال ونحوه. مع أنه إذا التزم بكونه موضوعا لمعنيين، أحدهما الطلب، ففي موارد إرادة الطلب منه واستعماله فيه يكون ظهوره فيه من باب ظهور اللفظ في معناه الموضوع لا الحقيقي، لا من باب الانسباق الذي لا يعلم معه أنه للحقيقة أو لغيرها مثل القرينة. وأجيب عنه بأن هذا يمكن أن يكون بنحو التنزل، والمعنى أننا ندعي أولا أن لفظ الأمر موضوع لمعنيين: الشيء والطلب، ومقتضى ذلك أنه في موارد استعماله وإرادة الطلب يكون من باب الاستعمال في المعنى الحقيقي، ويكون ظهوره فيه ظهور اللفظ في موضع له. ولو تنزلنا وسلمنا أنه لم يوضع للطلب، أو على الأقل أننا لا نعلم أنه وضع للطلب أم لم يوضع له، فإننا ندعي أنه عند إطلاقه واحتمال إرادة أكثر من معنى منه، أكثر من معنى لا في آن واحد على البدل، إما هذا وإما ذاك، أحدهما الطلب مثلا أو أحدها الطلب، فإن له ظهورا ولو انصرافيا إلى معنى الطلب. هكذا أجيب. يمكن أن أقول لعله يمكن جعله جوابا غير تنزلي كلاما غير تنزلي، هذا الذي قاله إنه لا يبعد كونه ظاهرا ولو للانسباق في الطلب، بل يجتمع مع ما ادعاه أولا من الوضع للطلب وللشيء في عرض واحد، وذلك لأنه ادعى وضعه لمعنيين الشيء والطلب، فيكون مشتركا لفظيا بينهما. وصحيح أنه حقيقة فيهما، لكن المشترك اللفظي ليس كالمختص. المختص إذا أطلق يكفي عدم قرينة صارفة عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر ليحمل على حقيقته، وأما المشترك فيحتاج إلى أمرين: أولا عدم قرينة صارفة إلى غير الموضوع له أي المعنى المجازي، وثانيا قرينة تعين أحد المعنيين اللذين يشتركان في هذا اللفظ. فمع كونه عندما يراد به أحد معنييه الحقيقيين يكون حقيقة فيه ومستعملا في استعمال اللفظ في موضع له، لكنه كيفما كان محتاج إلى قرينة تعينه، وهنا يجيء دور الانسباق. يمكن أن يحصل لللفظ المشترك كثرة استعمال في أحد معنييه تنشأ عنها علاقة بينه وبين هذا المعنى بالخصوص، فيصبح عند الإطلاق منسبقا إلى هذا المعنى ويكون ظاهرا فيه. فإذن يمكن أن يكون من باب الوضع، ومع ذلك نحتاج إلى الانسباق. أو لا أقصد نحتاج حتما، يعني يمكن تصوير وجود الانسباق الذي يرجح أحد المعنيين في عرض واحد، لا أننا لو تنزلنا مثلا هذا الكلام هو صحيح في نفسه، لكن لعل العبارة تأبى عنه، لأنه في العبارة الثانية قال، أو في العبارة الأولى: لو علم ظهوره ولو احتمل أنه كان للانسباق، زاد هنا: وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه. فرض على عدم العلم بالوضع، وفي الكلام الذي بيناه كأن العلم بالوضع مفروض، هذا وذاك كلاهما معنى الله، غايته أن إرادة أحدهما تحتاج إلى ما يعينها، إما القرينة وإما الانسباق الذي ذكرناه. فهذا غير الفرض الذي فرضه، كأنه هكذا. على كل حال إن لم يتم هذا فليكن الجمع بحمله على أنه مبني على التنزل عن الوضع. إذن هذا يمكن دفعه، هذا التنافي الظاهري أو البدوي يمكن دفعه بحمل الكلام الثاني على التنزل وعدم ثبوت وضع للطلب. لكن هنا إشكال آخر قد لا يكون دفعه بهذه السهولة، وهو قوله أخيرا أنه لم يعلم كون الاستعمال في المعاني المتعددة، عندما قال قد استعمل في الكتاب والسنة في غير معنى، ولم يعلم كون ذلك من قبيل الاشتراك اللفظي والاستعمال في الكل بنحو الحقيقة مع تعدد المعاني، أو من قبيل غيره كالاشتراك المعنوي أو الحقيقة والمجاز على ما بيناه أمس. هذا يمكن أن يقال إنه مناف لما تقدم منه سابقا من دعوى أنه لا يبعد كونه موضوعا لمعنيين، الطلب والشيء. بناء على هذا، أي حصر معنى معانيه الحقيقية في اثنين، فسيكون استعماله في مورد هذين المعنيين من باب الحقيقة، واستعماله في غير هذين المعنيين من باب المجاز. وأمس بينت في احتمال أنه من باب الحقيقة والمجاز مقابل الاشتراك اللفظي أو المعنوي، بينت وجود احتمالين أيضا، لأن الحقيقة تارة معنى واحد وأخرى معنيان مثلا أو أكثر. على الأول يكون مشتركا معنويا بالنسبة إلى هذه الحقيقة الواحدة، وعلى الثاني يكون مشتركا لفظيا بين هذين المعنيين أو الأكثر، وعلى التقديرين يكون استعماله في غير الموضوع له الواحد أو الأكثر استعمالا مجازيا. هذا من قبيل الثاني، على كلام المصنف يصبح من قبيل الثاني، أي هو من باب الحقيقة والمجاز التي يتعدد فيها المعنى الحقيقي، فيكون مشتركا لفظيا بين الطلب والشيء، ويكون حقيقة فيهما، ويكون مجازا في بقية المعاني. هذا لازم دعوى أنه موضوع الخصوص معنيين، فكيف يقال بعد ذلك إنه لم يعلم أن هذا الاستعمال على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز؟ تأملوا في هذا. بهذا يتم الكلام في الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية ففي أن لفظ الأمر ليس موضوعا لمطلق الطلب من أي شخص صدر، بل هو موضوع للطلب الصادر من العالي إلى الداني. في المحصلة سنقول لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي إلى الداني على وجه الإلزام والإيجاب، لكن فعلا في الجهة الثانية نتعرض لاعتبار العلو. أما أنه على وجه الإلزام أو أعم، فهذا إن شاء الله في الجهة الثالثة. إذن لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من الشخص العالي، يعتبر في من يصدر الأمر أن يكون فيه علو، أي واقعي مقابل الاستعلاء الفارغ. والعلو يعني أن يكون للشخص حيثية واقعية بها يكون مقدما وأعلى مرتبة من غيره، وهذا قد يكون بحكم العقل أو الشرع أو العرف. فمما هو بحكم العقل علو الله تعالى أعلى الموجودات في حكم العقل هو الله تعالى، لأمر لا يخفى، فإنه خالق كل شيء ومالكه ومولاه والمتصرف فيه بالتكوين فضلا عن التشريع، وكل من سواه فهو دون ذلك، وهو مولى بمعنى الضد. الله مولى يعني ولي، الباقي مولى بمعنى مولى عليه، عبد يعني. طبعا بين بقية الموجودات أيضا تفاوت، وإذا قيس بعضها إلى بعض فالأنبياء والأوصياء موالي لسائر الناس وأعلى مرتبة منهم، وبين الأنبياء والأوصياء أنفسهم تفاوت في المراتب، قد لا ندرك بعض، ولكن كقاعدة كلية نقول يمكن أن يكون بعضهم أعلى من بعض وفوق بعض. وقد ثبت من ذلك أن نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين خير البرية وأولى من سائر الناس كلهم، لا يشذ عنهم أحد بأنفسهم، أولى منهم بأنفسهم حتى الأنبياء والأوصياء. لكن بالنسبة إلى الله تعالى ما من موجود بحكم العقل أعلى مرتبة منه. وأما شرعا فمثل الأنبياء والأوصياء المعصومين الذين في الأصل قد يقال ليس لهم مثل هذا العلو، ولكن الشارع نزلهم، الشارع عن الله تعالى نزلهم هذه المنازل والمراتب العالية. وإن كان يمكن أن يقال بناء على الذي ذكرته قبل قليل إنهم أيضا عالون بحيثيات واقعية تابعة لمراتب وجودهم، لو اطلع العقل عليها لنزلهم أيضا في تلك المنازل بالقياس إلى سائر البشر. فيمكن أن يكون هذا مثالا للأمرين، لما هو عال عقلا وواقعا ولما هو عال أو لمن هو عال شرعا وجعلا، والأمر سهل من هذه الجهة. وأما بنظر العرف فمثل المولى بالقياس إلى عبده المملوك، فإنه بنظر العقلاء مولى وذاك عبده ومملوكه وهو يتصرف فيه في شؤونه. هذا أيضا قد تجعله مثالا للعرف وللشرع، لأنه شرع أيضا كذلك، فإن الشارع أقر هذا المعنى. كيفما كان، الطلب الصادر من العالي يعتبر أمرا ويسمى أمرا وإن لم يستعلي. هناك استعلاء، تكلف العلو، تظاهر بالعلو، وهناك علو واقعي، والاستعلاء أحيانا يصاحب العلو الواقعي وأحيانا لا يصاحبه. وعندما أسميته استعلاء فارغة لم أقصد أنه دائما لا يكون معه علو واقع، قصدت أنه من حيث إنه نوع تكبر فهو فارغ على كل حال حتى مع العلو الواقع. كيفما كان، إذا صدر الطلب من العالي واقعا سمي أمره، سواء استعلى أم لم يستعلي، فالعبرة بعلوه الواقع. وإذا صدر الطلب من الداني، بل حتى من المساوي إلى مساويه، لا يسمى أمرا، حتى لو فرض أن هذا الداني أو المساوي استعلى ثم أمر، وذلك لفقد العلو الواقع. كل ذلك أولا للوجدان وحكم التبادر. إذا قيل أمر فلان فلانا، يتبادر منه أنه طلب من العالي. وثانيا لصحة السلب في غيره، مثل هذا الذي ليس بعال واقعا إذا أمر، سواء استعلى أم لم يستعلي، لا يقال ولا يصدق على طلبه هذا أنه أمر، لعدم وجود جهة العلو فيه واقعة. فإن قيل يكفي الاستعلاء ولا يحتاج إلى وجود العلو الواقع، بدليل ما نجده في مثل من استعلى على من هو أعلى منه وأصدر الأمر، كعبد بالقياس إلى مولاه، استعلى على مولاه وتكبر عليه وأصدر له أمره، فتجد العقلاء يذمونه ويوبخونه ويقولون له: لما أمرت مولاك؟ فلولا أنه بعد استعلائه صدق على طلبه هذا أنه أمر، لما كان معنى للومه وذمه بعبارة: لما أمرت؟ كيف تأمر مولاك؟ فتوبيخهم بهذه العبارة دليل صدق الأمر على طلبه، وصدقه على طلبه مع كونه دانيا واقعا ولم يكن منه إلا الاستعلاء دليل على كفاية الاستعلاء وعدم اعتبار العلو، فيثبت المطلوب هذا. وأما جواب المصنف، بلي، يعني المقصود بهذا الوجه أن الاستعلاء أيضا كاف، لا أنه المدار عليه وحده، وأنه إذا كان علو واقعي لا يصح أمر أو لا يصدق أمر، مضافا إلى أنه مع العلو الواقع يصدق أمر، ففي مورد الاستعلاء وإن لم يكن علو يصدق أمر، كما في هذا العبد المستعلي غير العالي. فالنتيجة أنه يكفي أحد الأمرين، إما العلو الواقعي وإما الاستعلاء في صدق الأمر على الحقيقة، وهذا خلاف ما تقولون من أنه يعتبر العلو ولا يعتبر الاستعلاء أصلا ولا دخل الاستعلاء. الجواب عن هذه الدعوة أنه صحيح أن العقلاء يوبخون مثل هذا العبد، لكن التوبيخ في الحقيقة ليس على أمره بعد استعلائه، بل على مجرد استعلائه على المولى. فعبارة لما أمرت أو كيف تأمر مولاك هي عبارة أخرى عن كيف تستعلي على مولاك، لا أقل من احتمال أن توبيخهم هو على هذا أي الاستعلاء، وليس على تحقق أمر منه بعد الاستعلاء. وإذا احتمل أنه على هذا لم يتم الدليل، من باب إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ليثبت مدعاك لابد أن نجزم بأن توبيخهم لمثله يكون على الأمر المتحقق منه بعد استعلاء، فيقال كيف تأمر أي أمرا حقيقيا بعد استعلائك مولاك. إذا احتملنا أنه ليس على هذا بل على مجرد الاستعلاء لم يثبت الواجه. إذن الاحتمال وارد والاستدلال حينئذ غير تام. يبقى أنه مع كون التوبيخ هو على الاستعلاء، ولماذا يعبرون بالأمر؟ لماذا يقول لما تأمر مولاك؟ لماذا يطلقون لفظ الأمر على الطلب الصادر من هذا المستعلي إذا لم يكن أمرا عندهم على الحقيقة كما تقول؟ قل هذا منهم إذا صدر هكذا يكون من باب المجارات، فإن هذا العبد بعدما استعلى يعتقد ويبني على أنه أصبح ممن له الأمر مثلا ويصدر الأوامر. لا أقول ليس بالضرورة أنه يعتقد ذلك مصدقا وعلى الحقيقة، أفرض بنحو يشبه التشريع في الأحكام الشرعية، مشرع بان يعني على هذا، كيف مثلا في بيع الغاصب لمال غيره فضولا هو يبيعه بانيا على أنه مالك، لأنه بان على أنه بغصبه يصبح له وليس لغيره، وهذا معنى غصب أنه آخذ له لا يرد إلى مالكه، فيبيع عن نفسه بانيا على أنه مالك كأنه مالك حقيقي، وهو يعرف في الفرض أنه ليس بمالك وأن هذا مال الناس، شيء من هذا القبيل. هذا العبد الآن وإن كان يعرف أنه لم يصبح مولا ولا صار بيده الأمر والنهي، ولكنه بان على هذا، ليس بالضرورة أنه معتقد من باب الجهل المركب أنه أصبح مولا، وهذا عادة لا يكون، يعني لا قد لا تجد أحدا يعتقد أنه بمجرد هذا الاستعلاء يصير من أصحاب الأمر والنهي. على كل، إذن هو لما استعلى على مولاه وبنى على أنه عال له الأمر والنهي، بنى على أن ما يصدر منه من طلب هو أمر، أي على الحقيقة بنى، ادعى يعني هذا، حتى لا تقول كيف يعني على الحقيقة ويعلم أنه مجاز، وقلت ادعى شبيه الحقيقة الادعائية مثلا. فهم عندما يقولون لما أمرت مولاك يجارونه في هذا المعنى ويطلقونه مجاراة ومتابعة له في بنائه، أو باعتبار ما بين هذا الذي صدر منه وبين الأمر الحقيقي من المشابهة في الصورة، فإن هذا الذي صدر من العبد من قوله افعل مثلا أو من قوله أمرك، لأن الكلام في المادة، أمرك بكذا، هذا الذي صدر يشابه ولو في صورته الخارجية ما يصدر من مولاه وغيره من الموالي ممن له الأمر على الحقيقة، وممن لو صدر منه الطلب لسمي أمرا حقيقيا. الصورة واحدة في الصلاة مثلا، من صلى لله ومن صلى لغيره رياء مثلا، صورة الصلاتين بنظر الناس في الخارج واحدة، فربما يطلقون طبعا بناء على الوضع لخصوص الصحيح، ربما يطلقون الصلاة على هذه مجازا لهذه المشابهة مثلا. شبيه هذا هنا، هذا الفعل الصادر منه بالتلفظ بلفظي أمرك بعد الاستعلاء ليس أمرا واقعيا لفقد العلو، ولكنه في الصورة صورته عين صورة الأمر الواقعي الصادر من العالي الواقعي المسمى أمرا على الحقيقة. فيمكن أن يكون إطلاقهم من باب هذه المشابهة والمشاكلة. هذا ثم إن هذه المسألة فيها احتمالات أربعة، أشار المصنف في المتن إلى ثلاثة منها، ولا بأس بملاحظة العبارة أثناء كلامي. فالاحتمال الأول هو مختاره، وهو كفاية العلو الواقعي وإن لم يستعل الآمر، فهو إذن مركب من دعويين، الأولى اعتبار العلو، والثانية عدم اعتبار الاستعلاء معه. الأولى أشار إليها بقوله أول البحث الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، الثانية أشار إليها بعد سطرين بقوله كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. هذا تم به الإشارة إلى المختار المركب من هاتين الجهتين. الاحتمال الثاني اعتبار الأمرين معا، أي العلو الواقعي مع الاستعلاء، هذا يستخرج بملاحظة أن المصنف ذكر أولا أنه يعتبر العلو، يجيء سؤال وهل يعتبر معه الاستعلاء أو لا، ليكون العبرة بالأمرين جميعا. وبعدما ذكر يعتبر العلو رد اعتبار الاستعلاء بقوله الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. فهذه العبارة الثانية الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء كما استفدنا منها لإثبات الدعوة الثانية في القول الأول المركب من دعويين، والدعوة الثانية كانت أنه لا يعتبر الاستعلاء، قلنا هذه تدل على هذا الجزء من الأول، هي أيضا ترد الثاني، لأن الثاني أيضا مركب من اعتبار العلو واعتبار الاستعلاء، فلما قال لا يعتبر الاستعلاء نفى اعتبار جزء هذا المركب، ونفي اعتبار جزء المركب نفي الاعتبار المركب، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه. الاحتمال الثالث اعتبار أحدهما، أي كفاية العلو وحده أو الاستعلاء وحده، وهذا الذي أشار إليه المصنف بعبارة وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، ورد على هذا الاستدلال بمثل استعلاء العبد على مولاه وأمر إياه وتوبيخ العقلاء بقولهم لما أمرت. يبقى هنا احتمال رابع وهو اعتبار الاستعلاء وحده، فمن استعلى ثم طلب كان طلبه أمرا وإن كان في الواقع غير عال، ولو كان عاليا واقعا فطلب من دون أن يستعليه لم يكن طلبه أمرا. فالعبرة بالاستعلاء إذا تحقق صدق الأمر، كان عاليا واقعا أم لا، حتى إن العالي إذا استعلى وطلب كان طلبه أمرا بمناط استعلائه وحده من غير دخالة لعلوه الواقعي. هذا الاحتمال في غاية الضعف، ولذلك قد لا يذكرونه، وإذا ذكره بعضهم فلا من باب أنه هناك من يحتمله ويعتد به فضلا عن أن يقول به ويذهب إليه، بل من باب أنه يريد بيان ضعفه وسخفه ورده، وذلك لأن لازمه بعدما قلت إن المدار على الاستعلاء ولا دخل للعلو الواقعي، أنه إذا كان استعلاء من دون علو يصدق أمر، ولو كان علو واقعي من دون استعلاء لا يصدق أمر، فيصبح المستعلي المتكلف للعلو المتظاهر به والمزيف له أحسن حالا من العالي واقعا في هذه الجهة، وهذا حتما لا يكون. لذلك هذا احتمال ضعيف جدا وغير وارد أصلا. قال الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو حتى من المساوي إلى مساويه أمره، ولو أطلق عليه الأمر كان بنحو من العناية والمجاز بالمشابهة مثلا. إذن يعتبر العلو، هل يعتبر العلو وحده ويكفي وحده أم يعتبر معه الاستعلاء؟ قال كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. وبهذه العبارة كما اتضح لك كما يثبت الجزء المنفي من دعواه المركبة وهو أنه لا يعتبر استعلاء مقابل الجزء المثبت وهو اعتبار العلو، يرد ويبطل بها دعوى اعتبارهما معا، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان متواضعا مستخفضا لجناحه كما لا يكون أمرا من المساوي أو السافل وإن استعلى. وأما احتمال اعتبار أحدهما هذا الثالث فضعيف، والدليل الذي تستدل به مردود، وتقبيح تقبيح العقلاء الطالب السافل من العالي المستعلي عليه. المستعلي وصف للسافل، الطالب السافل المستعلي على العالي، واضح؟ إذا طلب من العالي فإنهم يقبحون طلبه، تقبيحهم هذا وتوبيخهم إياه بمثل إنك لما تأمره، هذا اللوم الذم، لما تأمر، لما تقولون ما لا تفعلون، إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلاء. يكفي قلت احتمال أن يكون كذا في منع الاستدلال. يبقى أن تسأل إذا لم يكن التوبيخ على الأمر فلماذا قالوا له في الفرض لما تأمره، فليقولوا لما تستعلي. ستقول لعل أول جواب يجي في ذهنك هو أنت اخترعت هذه القصة، أنت قلت قالوا لما تأمر مثلا، نحن نصوره بالعكس، يقول له لما استعلي، وأنا أقول جاوبني على هذا، يصح أن يقول له لما أمرت أو لا؟ يصح. وإذن يلومونه على الأمر بتعبير الأمر في هذه القضية، في هذه القصة لا في قصتك أنت. لماذا استعملوا لفظ تأمر مع أن المفروض كما تقول أن التوبيخ والذم على الاستعلاء لا على الأمر، بل ليس هناك أمر حقيقة. يقول وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، هو استعلى وبنى على أنه أصبح له الأمر فأمر، وبان على أن هذا أمر فقالوا له أمر كما تقول لما فعلته مثلا. وكيف كان سواء صح توبيخه أم لا، وهو صحيح في الجملة، لكن كان على الاستعلاء أم على الأمر، على كل حال يكفينا ما قدمنا أو لم نقدم بعد. الآن نريد أن نقول من دليل التبادر وعدم صحة السلب هنا وصحة السلب، عدم صحة السلب هنا يعني من العالي، وصحة السلب عن غيره المستعلي وإن لم يكن عاليا. وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل وإن استعلى ولو كان مستعليا كفاية. الجهة الثالثة، سابقا وأشرنا إليه اليوم مرة أخرى، عرفت أنه قال المصنف لا يبعد أن يكون الأمر موضوعا لمعنيين، الشيء والطلب في الجملة. قلنا عندما قال الطلب في الجملة كان إشارة إلى أنه لم يوضع لمطلق الطلب بل للطلب الخاص، وهو الطلب من العالي إلى الداني أولا، أي بخصوصية العلو، والإلزام ثانيا. حققنا في الجهة الثانية الخصوصية الأولى وهي اعتبار العلو، أما هنا فيريد أن يحقق الخصوصية الثانية، وأن هذا الأمر الذي قلنا إنه طلب هو طلب وجوبي وليس مطلق الطلب، ولم يوضع للقدر المشترك بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب أي أصل الطلب، لم يوضع لهذا المعنى. إذا اتضح هذا نقول لا يبعد أن يكون الأمر الذي بمعنى الطلب لا بمعنى الشيء هو للطلب الوجوب خاصة لا للقدر المشترك بينه وبين الندب، وذلك لدليلين. الدليل الأول دعوى أن ذلك هو المتبادر منه، إذا قيل أمر فلان فلانا على معنى طلب كما هو المفروض، لأن معنى طلب هو الذي يشتق من الأفعال، وكونه فعلا هو قرينة إرادة هذا المعنى. فإذا قيل أمر فلان فلانا ممن له الأمر أي العالي، تبادر منه أنه طلب منه طلبا إلزاميا، والتبادر علامة الحقيقة. هذا الدليل له مؤيدات ثلاثة. المؤيد الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، حذر تعالى في هذه الآية من يخالف أمره وهدده، وتهديده تعالى وتحذيره يكون بلحاظ العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أن يصيبهم العقاب، ولا معنى للتحذير والتهديد عند مخالفة الأمر بالعقاب إلا إذا كان الأمر للوجوب، لأن العقاب استحقاقه فرع العصيان، والعصيان لا يكون إلا إذا كان الأمر إلزاميا فخالفوه. فيدل التهديد بالعقاب عند المخالفة على كون الأمر للوجوب، لأنه لم يجعل قرينة أخرى مع الأمر تدل على أن الوجوب، فقد قال ليحذروا عندما يخالفون أمره انتهى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالأمر للوجوب، ولذا صح التحذير والتخويف بالعقاب عند مخالفته. المؤيد الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا الحديث أو هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله دال على نفي الأمر، لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا علي لهلك عمر، لكن عمر لم يهلك لوجود علي، حرف امتناع لوجود. فمؤداها في الحديث هنا أني كنت أريد ولا كنت أمرت أمتي بالسواك إلا أن خوفي أن أشق عليهم وأكلفهم تكليفا ثقيلا منعني، فوجود هذا الخوف من المشقة منع عن صدور الأمر بالسواك. إذن بهذا المقدار أثبتنا أنه لم يصدر أمر بالسواك، مع أنه بلا إشكال السواك مستحب، فطلبه الاستحباب موجود مفروغ مسلم، فيدل ذلك على أن الذي نفي بلسان الأمر لم آمرهم، كنت لولا أن أشق لأمرتم، يعني الذي في المحصلة لم آمرهم لخوف المشقة. هذا الذي نفي بلسان وبلفظ الأمر هو الطلب الوجوبي، فيدل على أن الأمر للطلب الوجوبي. هذا. والمؤيد الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة: إنما أنا شافع، بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله؟ تمام القصة أنه كانت لعائشة جارية اسمها بريرة، وهذه كانت مزوجة من عبد، وفي يوم من الأيام اعتقت، والأمة المزوجة إذا اعتقت، إذا كانت مزوجة من عبد، إذا اعتقت كانت بالخيار، إن شاءت بقيت على نكاحها وإن شاءت فسخت. هذه لما اعتقت فسخت نكاحها، فجاء العبد زوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله يستشفع به أن يكلم بريرة أن تبقى في نكاحه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وكلمها، فقالت له: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، وإنما أنا شافع. حاصل الاستدلال هنا أن ظاهر قولها أتأمرني بعدما قال لا ولكن أنا شافع، ظاهره أن معناه أتلزمني بالرجوع إليه بحيث لا يكون لي خيار. قال: لا، إنما أنا شافع، واسطة بالمعنى العرفي، والأمر إليك، إن شئت بقيت في نكاحه وإن شئت فسخت. فيدل على أن معنى تأمرني الإلزام. هذه الموارد الثلاثة جعلها المصنف مؤيدات، مع أن بعض من يقول بكون الأمر للوجوب يستدل بها أو ببعضها، والوجه في أنها لا ترقى إلى مستوى الدليل ولا تجوز حد المؤيد أنها استشهادات بموارد الاستعمال. ففي الأول الله سبحانه وتعالى استعمل لفظ الأمر في الطلب الإلزامي، وكذلك في الآخرين استعمل النبي صلى الله عليه وآله لفظ الأمر في الطلب الإلزامي، والاستعمال في نفسه أعم من الحقيقة والمجاز، ويمكن أن يكون قد كان في هذه الموارد قرائن ولو حالية، لأن إذا قلت لفظية تقول أين هي، هذا اللفظ أمامنا وليس فيه قرينة، قل ولو حالية تدل على إرادة الطلب الإلزامي. من هنا لم يجعلها أدلة، بقية الكلام القراءة لاحقة، والحمد لله رب العالمين.